السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المسلم الموفق يحرص على الحق وعلى لزوم الحق وعلى تعلم الحق وعلى محبة الحق وعلى محبة أهل الحق وعلى النفرة من أهل الباطل. وإن أحق الحق أن يوحد الله رب العالمين، وإن المسلم يحب التوحيد، يحب أن يتعلمه وأن يكرر تعلمه وأن يسمعه ويحرص على أن يحققه ويخاف مما ينقضه أو ينقصه. وإن من نعم الله عز وجل علينا التي لا نحيط بها عدا، فضلا عن أن نستوفيها شكرا، أن الله يسر لنا أن نجتمع في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، نعلم العلم ونتعلم العلم، ويسر لنا أن نعقد درسا نشرف به ونرجو خيره وبره عنده سبحانه وتعالى، يتعلق بالتوحيد، حيث نشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين أحمد ابن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 45 بعد 800 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد استفدنا من الكتاب فائدة عظيمة جليلة، قليلة الكلمات عظيمة النفع، وهي أن سر التوحيد أن الله سبحانه هو الرب الإله الملك، فمن عرف معاني هذه الأمور الثلاثة وما ينبغي أن يعلم عنها ينضبط له توحيده ويقوى توحيده. وقد عرفنا معنى الرب وما ينبغي أن يعلم حول هذا، وشرعنا في معرفة معنى الإله وما ينبغي أن يعلم حول هذا، وعلمنا أن الإله هو المعبود المحبوب المقصود الذي له كمال المحبة المقتضية للذل والخضوع وتمام الطاعة. وعرفنا أن مشركي قريش، بل مشركو كل زمان، الغالب عليهم الإقرار بالربوبية وبأصول الربوبية، وأن الله هو الخالق الرزاق المدبر، إلا أنهم أبوا أن يقروا لربهم بالألوهية، مع أن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالألوهية، لكن منعهم من ذلك الكبر أو التقليد أو الهوى. وعلمنا أن إقرارهم بالربوبية ما جعلهم مسلمين، وما عصمت به دماؤهم، بل سماهم الله المشركين، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وقاتلهم صلى الله عليه وسلم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت جملة دعوة الرسل أن اعبدوا الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن اسم الله لفظ الجلالة مشتق عند سيبويه وأكثر أصحابه من إله، ثم دخلت عليه الألف واللام تفخيما وتعظيما، فاستثقلت الهمزة في وسط كلمة تنطق كثيرا فحذفت الهمزة فالتقت لامان، الأولى منهما ساكنة فأدغمتا فصارت لاما مشددة مفخمة، فصار الاسم الله. ونواصل قراءة ما سطره الإمام المقريزي المصري رحمه الله عز وجل، ونعلق على كلامه. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب.
نعم، الإله الله سبحانه وتعالى هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ولا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى، وله سبحانه وتعالى كمال المحبة، ولا يحب أحد إلا فيه أو بإذنه سبحانه وتعالى. وكمال المحبة الذي يستلزم الذل والخضوع والطاعة إنما هو لله سبحانه وتعالى، وكما قلت لا يحب أحد من خلقه إلا فيه سبحانه وتعالى وله أو بإذنه سبحانه وتعالى.
قال: وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه. كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون.
نعم، الله سبحانه عرف ذاته العلية لأنبيائه ولخلقه بأنه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والأسماء كلها تتبع هذا الاسم، فإذا عدت الأسماء وهو منها بدأ به، ويقال الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والقدوس من أسماء الله، وهذا الاسم العظيم دال على جميع المعاني التي دلت عليها أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، لأن لفظ الجلالة الله دال على ألوهيته سبحانه وتعالى، وألوهيته متضمنة لثبوت صفات الكمال كلها له سبحانه وتعالى. فالأسماء الحسنى فيها تفصيل الصفات التي تضمنها اسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاسم العظيم لا يسقط منه شيء عند النداء، فيقال يا الله أو اللهم، بخلاف بقية الأسماء، فإنك إذا ناديت الرحمن قلت يا رحمن، وإذا ناديت الرحيم قلت يا رحيم، وإذا ناديت القدوس قلت يا قدوس، لكن إذا ناديت الله قلت يا الله، فلا يسقط منه شيء عند النداء. وقول المصنف هنا وهو الذي ينكره المشركون، هو هنا لا يرجع إلى اسم الله، لأن اسم الله لم ينكره أحد، وإنما يرجع إلى الألوهية، إلى إفراد الله بالألوهية، فهذا هو الذي ينكره المشركون. نعم.
قال رحمه الله ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته.
نعم، عرفنا يا إخوة أن الإقرار بالربوبية طريق الإقرار بالألوهية، فمن لم يقر بالربوبية فلن يقر بالألوهية. ولذلك الذي لا يقر بالربوبية ولا بالألوهية لا نبدأ بإقامة الحجة عليه على الألوهية، وإنما نبدأ بإقامة الحجة عليه على الربوبية، لأنه إذا لم يقر بالربوبية فلن يقر بالألوهية. وعرفنا أن من أقر بالربوبية استلزم ذلك أن يقر بالألوهية، وإنما أبى من أبى من المشركين أن يقر بالألوهية مع إقراره بالربوبية كبرا وعنادا أو تقليدا للآباء والأجداد أو اتباعا للهوى. ومشرك قريش كما علمنا مقرون بأصول الربوبية، وإن كان عندهم شيء من الشرك في الربوبية كما سيأتي لاحقا إن شاء الله، لكن أصول الربوبية لا يشركون فيها، فيقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرزاق، وأن الله هو المدبر سبحانه وتعالى. وهذا الإقرار منهم كاف لإقامة الحجة به عليهم على توحيد الألوهية. ولذلك باستقراء القرآن نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يحتج على المشركين على ألوهيته سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية بتوحيدهم بالربوبية. وإذا نظرت إلى أول أمر في القرآن وجدته كذلك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أنتم مقرون بأن الله ربكم وأنه الذي خلقكم وخلق من قبلكم ويخلق من بعدكم وأنه الذي دبر أمركم وأنه الذي رزقكم، فكيف تعبدون غيره؟ اعبدوا ربكم. وهكذا إذا تأملت القرآن وتدبرت وجدت أن أغلب إقامة الحجة على المشركين على توحيد الألوهية توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون في الجملة. نعم.
قال رحمه الله: كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
نعم، احتج الله عز وجل في هذه الآية العظيمة على انفراده سبحانه وتعالى بالألوهية بانفراده سبحانه وتعالى بالربوبية، وهو الأمر الذي يقر به المشركون، فهو سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو الذي خلق السماوات بارتفاعها من غير عمد يراها الناس ولا ترى فيها عيبا ولا ترى فيها انبعاجا ولا ترى فيها سقوطا ولا ترى فيها تشققا وفطورا، وجعل فيها الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الأرض وبسطها ودحاها وبالجبال أرساها، وهذا كله يقر به المشركون، وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل المطر وأنبت به الشجر وأخرج به الثمر فأنبت به بساتين حسنة المنظر طيبة الثمر، وأنتم ترون وتدركون أنه ما كان لأحد أن ينبت هذا الشجر ولا أن يظهر هذا الثمر، فلو اجتمع أهل الأرض جميعا لينبتوا شجرة ما استطاعوا أو يظهروا ثمرة ما استطاعوا، وإنما القادر على ذلك الخالق الرزاق المدبر، وكل هذا يعترف به المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فإذا كان ذلك كذلك فكيف يستقيم أن يعبد معه غيره وأن يسوى به غيره في العبادة؟ والله لا يستقيم هذا، فكما أنه ليس معه خالق وليس معه رازق وليس معه مدبر فليس معه إله يعبد، فكيف تجعلون، والخطاب للمشركين، من يخلق كمن لا يخلق، ومن يدبر كمن لا يدبر، ومن يرزق كمن لا يرزق. بل هم قوم يسوون بالله غيره ظلما وعدوانا، مع علمهم أنه سبحانه وحده الخالق الرزاق المدبر. وهذا أعظم الظلم وأقبحه، وأشنع الكذب وأقبحه، لكنهم قوم ظالمون. نعم.
قال رحمه الله: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله.
نعم، قال الله سبحانه وتعالى عقب الآية السابقة: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أي أن المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو الذي جعل الأرض قرارا يستقر عليها العباد، وأصلحها لعيشهم عليها، وجعل خلالها أنهارا عذبة تجري تقوم بها حياتهم، فيشربون ويزرعون وتقوم عليها حياتهم، وجعل فيها بحارا مالحة حتى لا تنتن الأرض، وجعل المالح والعذب يلتقيان، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا، بل بينهما حاجز يفصل هذا عن هذا. وسبحان الله، قد أجريت الأبحاث فوجد أن بين كل نهر حلو عذب وبحر مالح عند نقطة الالتقاء برزخ ليس فيه صفات هذا ولا صفات هذا، يحجز هذا عن هذا ويحجز هذا عن هذا، فهل فعل ذلك مع الله أحد؟ لا والله، ولا يستطيع، بل لا يستطيع الخلق أجمعون أن يفعلوا ذلك مع الله، فكيف تجعلون أحدا من الخلق شريكا له في العبودية؟ سبحانه وتعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، أي يتركون العلم المستلزم لتوحيد الله في ألوهيته كبرا وعنادا أو تقليدا أو اتباعا للهوى. والعلم إذا لم ينفع لم يكن علما، العلم إذا لم يعمل به ويعمل بمقتضاه لم يكن علما. فهؤلاء مع علمهم بأن الله هو مدبر أمرهم وحياتهم لم يقروا بما يستلزمه ذلك من أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الإله المعبود، فهم لا يعلمون. ثم قال الله في الآية التي تليها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يذكر الله المشركين بما يعلمونه ويعملونه، وهو أن الله سبحانه هو الذي يجيب المضطر وهو المدعو عند الشدائد، فيكشف الكرب ويجيب المضطر، كما قال سبحانه: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه. وقال سبحانه: إذا مسكم الضر ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهم يعلمون هذا ويعملون به، يشركون إذا كانوا في الرخاء، فإذا وقعت الشدة وعظمت الكربة دعوا الله وحده سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الذي يجعلكم خلفاء الأرض، فأبناء يخلفون الآباء، وأقوام يخلفون أقواما، ولا يقدر أحد منهم على الإيلاد، بل إن شاء الله رزق وإن شاء الله منع سبحانه وتعالى. لا يقدر أحد منهم على الإيلاد ولا يدفع أحد منهم الموت، فهل يفعل ذلك مع الله أحد حتى يستحق أن يعبد مع الله؟ لا شك أن جوابهم لا، لو كانوا مجيبين، لكنهم قوم لا يتفكرون ولا يتذكرون ولا يتدبرون، بل أعماهم وأصمهم الكبر والتقليد والهوى، فلم يكونوا من أهل التذكر، بل كانوا من أهل الغفلة والإعراض. وهذا شأن كثير من الذين يشركون بالله الشرك الأكبر وهم ينتسبون إلى الإسلام، يذكرون بالتوحيد وتقام عليهم البراهين، ومع ذلك يأبون إلا أن يشركوا بالله غيره. فهم ليسوا أهل تذكر ولا أهل تدبر، وإنما غلبت عليهم الغفلة والإعراض واتباع الأغراض وما تهواه الأنفس. ثم قال سبحانه في الآية التي تليها: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أي من هو الذي يهديكم في ظلمات البر حيث لا نور يضيء، وفي ظلمات البحر حيث لا نجوم تهتدون بها؟ من الذي ينجيكم ويهديكم ويدلكم على الطريق ويسيركم في الطريق؟ أليس الله الذي يهديكم؟ ومن الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر بين يدي رحمته التي هي المطر؟ فهل يفعل ذلك مع الله أحد حتى يستحق أن يعبد أو يدعى من دون الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن جوابهم لو كانوا مجيبين لا، فنزه الله عز وجل في آخر هذه الآيات العظام نفسه عما يشرك هؤلاء. فتنزه الله وتقدس وتعاظم عن شركهم وتسويتهم غيره به. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. هذه الحجة العظيمة، ذلكم الله ربكم، وقد علمتم وأيقنتم أنه سبحانه ربكم وأنه خالق كل شيء. فانظر، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم يستلزم أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. لماذا نعبده؟ لأنه ربنا، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا يا عبد الله، إذا تدبرت وتأملت عرفت كيف أن ربنا سبحانه كان يحتج على توحيده في الألوهية بالربوبية، لأنه ولا شك أن الربوبية مستلزمة لتوحيد الألوهية، ولا ينصرف عن ذلك إلا مخذول أعماه كبر وعناد أو تقليد للأجداد أو هوى وميل لما يشتهى. نعوذ بالله من حال أهل الشرك كله، قليله وكثيره. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحتج بالربوبية على توحيد الألوهية، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن رجل قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر دعوته فكشف عنك، والذي إن أضللت في أرض قفر دعوته فرد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. أدعوك إلى الله وحده، أدعوك إلى أن تعبد الله وحده، أن توحد الله في الألوهية، الذي إن مسك ضر أغلقت في وجهك الأبواب، ودعوت الله وحده فيكشف كربك. ومن أسف أن من المشركين المنتسبين إلى الإسلام اليوم من إذا أصابه الضر نسي الله ودعا غير الله ونادى الأبدال والأقطاب والأوتاد. إذا مرض مرضا خطيرا ذهب إلى قبر الولي فلان، وقف عنده يسأله ويدعوه. إذا كانوا في سفينة فاشتدت عليهم الأمواج لا يسمع منهم إلا يا سيدي فلان يا سيدي فلان. فمشركو قريش كانوا أعرف بالله منهم وأقرب إلى الله منهم، سبحان الله، كيف يرتضي من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون على حال تشبه حال من قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ما هم عليه. كيف يرتضي أن يكون على حال تشبه، فكيف يرتضي أن يكون على حال أشنع وأقبح في الشرك من حال أولئك الأقوام؟ أسأل الله عز وجل أن يهدي من هذا الضلال العظيم.
قال رحمه الله: فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية،
وهذا شأن المشركين في كل زمان. الغالب عليهم أنهم يقرون بالربوبية، فما جادل أحد من الأقوام رسولهم في الربوبية، هذا الغالب، إلا ما شذ، وإنما كان جدالهم في الألوهية وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا مشركين. فدل ذلك على أن توحيد الربوبية مع علو شأنه ومع كونه خيرا لا يكفي ليخرج الإنسان من الشرك إلى الإسلام، بل لا بد مع الربوبية، مع توحيد الربوبية، من توحيد الألوهية. وهذا التقرير البين الواضح الذي لا يشك فيه من يقرأ القرآن يأتي على شبهات المشركين ممن ينتسبون إلى الإسلام الذين يدعون مع الله غيره، بل يدعون الأولياء من دون الله ولا يدعون الله، بل يسيئون الظن بالله ويزرعون في الناس أنك إن دعوت الله تأخر عليك وقد لا يجيبك، وإن دعوت الولي عجل إليك. شبهات هؤلاء تنقض من أصلها بهذا التقرير العظيم البين في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن شبهات هؤلاء ترجع إلى أنهم مقرون بالربوبية، وبالتالي فإن ما يفعلونه فيما يتعلق بالألوهية لا يجعلهم مشركين. يقول: كيف تحكمون علينا بالشرك ونحن نقر بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرزاق وأن الله هو المدبر؟ ونحن نقول: أولا، زعمكم هذا لا نسلمه لكم، فأنتم تعتقدون وتعلمون أنكم تعتقدون أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يدبرون ويرزقون، بل وتعتقدون أنهم يخلقون لو شاءوا. ولو سلمنا لكم هذا فما أنتم إلا كالمشركين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرون بالربوبية ويشركون في الألوهية. فكل شبهاتهم وكلها تقوم على هذا: آمنوا من الشرك بزعمهم، لأنهم أقروا بالربوبية فانغمسوا فيه، ومهما ذكروا لا يتذكرون ولا يتدبرون ولا يعتبرون. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يعملوا هذه الطريقة العظيمة، أعني الاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وبيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأبى أن يقر بتوحيد الألوهية أو يعمل بمقتضى توحيد الألوهية أنه يبقى مشركا، ولا يخرجه ذلك من دائرة الشرك. نعم.
قال رحمه الله: على أن منهم من أشرك في ربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى،
وسنعلق عليه في موضعه إن شاء الله. نعم.
قال: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية.
نعم، كما قلنا، لأن الغالب عليهم الإقرار بالربوبية، وهذا يكفي لإقامة الحجة عليهم. نعم.
قال رحمه الله: والملك.
نعم، تقدم وذكرت به في مستهل الدرس أن سر التوحيد الذي من ضبطه بمعانيه الصحيحة، إن ضبط له التوحيد واندفعت عنه الشبهات في التوحيد وقوي توحيده، أن الله هو الرب لا رب سواه، الإله لا معبود سواه، الملك الذي له الملك التام. وتقدم الكلام عن الرب وعن الإله، وهنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في الكلام عن الملك. نعم.
قال رحمه الله:
نعم.
قال: والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته، ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي، المعطي المانع، الضار النافع، المثيب المعاقب.
نعم، الملك هو الذي له صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، وله التصرف المطلق في الخلق وفي الأمر وفي الجزاء، وهو المعطي المانع النافع الضار، هو الآمر ومن تحته مأمورون، وهو الناهي ومن تحته منهيون، وإنما يأمر وينهى ليطاع فيجازي بالثواب. ويجازي العاصي بالعقاب إن شاء. وقد علم الخلق أن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، ومحال وهو الملك سبحانه وتعالى أن يتركهم سدى، أن يخلقهم ويتركهم سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم، فإن هذا شأن العاجز. تعالى الله الملك عن ذلك علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى مع كونه ملكا متصرفا بأمره وقوله، فهو مالك متصرف بفعله، فله كمال التصرف. الله ملك، والملك يتصرف بقوله وأمره، والله مالك، والمالك يتصرف بفعله، فالله هو الملك المالك، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله، كما عند مسلم في الصحيح، لا مالك إلا الله. وقال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل هذا يقتضي ثبوت كمال صفات الملك لله سبحانه وتعالى، فله كمال العزة والعظمة والكبرياء، وله كمال القدرة وكمال التصرف وكمال الحكم في الدنيا والآخرة. ويقتضي أيضا أن كل من دون الله عبيد مملوكون مأمورون منهيون، ليس لأحد منهم ولا لكلهم أن يكون شريكا لله ولو في قليل العبادة سبحانه وتعالى. كما يقتضي أن الله له الأمر وله النهي وله الجزاء سبحانه وتعالى، ويقتضي أن له الحكم القدري وأن له الحكم الشرعي وأن له الحكم الجزائي سبحانه وتعالى. وهذه مجامع التوحيد، هذه مجامع التوحيد. فإذا عرف الإنسان أن الله ربه وعرف معنى هذا، وأن الله هو الملك المالك وعرف معنى هذا، أيقن أن الله هو المعبود وحده سبحانه، لا يستحق أحد من خلقه أن يعبد ولو بقليل العبادة ولو بدعوة واحدة. والله إن الخلق كلهم فضلا عن أفرادهم لا يستحق أحد منهم أن ينادى بدعوة ولو مرة في العمر. إنما الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يرزقنا تدبرا وفهما واعتبارا وتذكرا، وأن يجعلنا ممن يحرصون على التوحيد تحقيقا وتكميلا ودعوة وتحبيبا، وأن يجعلنا ممن يحذرون الشرك كله كبيره وصغيره، وأن يسلمنا منه ويعيدنا منه، يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينيرون الطريق للناس بالعلم النافع المقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم الموفق يحرص على الحق وعلى لزوم الحق وعلى تعلم الحق وعلى محبة الحق وعلى محبة أهل الحق وعلى النفرة من أهل الباطل. وإن أحق الحق أن يوحد الله رب العالمين. وإن المسلم يحب التوحيد، يحب أن يتعلمه وأن يكرر تعلمه وأن يسمعه ويحرص على أن يحققه ويخاف مما ينقضه أو ينقصه. وإن من نعم الله عز وجل علينا التي لا نحيط بها عدا، فضلا عن أن نستوفيها شكرا، أن الله يسر لنا أن نجتمع في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، نعلم العلم ونتعلم العلم، ويسر لنا أن نعقد درسا نشرف به ونرجو خيره وبره عنده سبحانه وتعالى، يتعلق بالتوحيد، حيث نشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين أحمد ابن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى 45 بعد 800 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد استفدنا من الكتاب فائدة عظيمة جليلة، قليلة الكلمات عظيمة النفع، وهي أن سر التوحيد أن الله سبحانه هو الرب الإله الملك. فمن عرف معاني هذه الأمور الثلاثة وما ينبغي أن يعلم عنها ينضبط له توحيده ويقوى توحيده. وقد عرفنا معنى الرب وما ينبغي أن يعلم حول هذا، وشرعنا في معرفة معنى الإله وما ينبغي أن يعلم حول هذا، وعلمنا أن الإله هو المعبود المحبوب المقصود الذي له كمال المحبة المقتضية للذل والخضوع وتمام الطاعة. وعرفنا أن مشركي قريش بل مشركو كل زمان الغالب عليهم الإقرار بالربوبية وبأصول الربوبية، وأن الله هو الخالق الرزاق المدبر، إلا أنهم أبوا أن يقروا لربهم بالألوهية، مع أن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالألوهية، لكن منعهم من ذلك الكبر أو التقليد أو الهوى. وعلمنا أن إقرارهم بالربوبية ما جعلهم مسلمين، وما عصمت به دماؤهم، بل سماهم الله المشركين، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وقاتلهم صلى الله عليه وسلم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت جملة دعوة الرسل أن اعبدوا الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن اسم الله لفظ الجلالة مشتق عند سيبويه وأكثر أصحابه من إله، ثم دخلت عليه الألف واللام تفخيما وتعظيما، فاستثقلت الهمزة في وسط كلمة تنطق كثيرا فحذفت الهمزة فالتقت لامان، الأولى منهما ساكنة فأدغمتا فصارت لاما مشددة مفخمة، فصار الاسم الله. ونواصل قراءة ما سطره الإمام المقريزي المصري رحمه الله عز وجل، ونعلق على كلامه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب.
نعم، الإله الله سبحانه وتعالى هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ولا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى، وله سبحانه وتعالى كمال المحبة، ولا يحب أحد إلا فيه أو بإذنه سبحانه وتعالى. وكمال المحبة الذي يستلزم الذل والخضوع والطاعة إنما هو لله سبحانه وتعالى، وكما قلت لا يحب أحد من خلقه إلا فيه سبحانه وتعالى وله أو بإذنه سبحانه وتعالى.
قال: وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه. كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون.
نعم، الله سبحانه عرف ذاته العلية لأنبيائه ولخلقه بأنه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والأسماء كلها تتبع هذا الاسم، فإذا عدت الأسماء وهو منها بدأ به، ويقال الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والقدوس من أسماء الله. وهذا الاسم العظيم دال على جميع المعاني التي دلت عليها أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، لأن لفظ الجلالة الله دال على ألوهيته سبحانه وتعالى، وألوهيته متضمنة لثبوت صفات الكمال كلها له سبحانه وتعالى. فالأسماء الحسنى فيها تفصيل الصفات التي تضمنها اسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاسم العظيم لا يسقط منه شيء عند النداء، فيقال يا الله أو اللهم، بخلاف بقية الأسماء. فإنك إذا ناديت الرحمن قلت يا رحمن، وإذا ناديت الرحيم قلت يا رحيم، وإذا ناديت القدوس قلت يا قدوس، لكن إذا ناديت الله قلت يا الله، فلا يسقط منه شيء عند النداء. وقول المصنف هنا وهو الذي ينكره المشركون، هو هنا لا يرجع إلى اسم الله، لأن اسم الله لم ينكره أحد، وإنما يرجع إلى الألوهية، إلى إفراد الله بالألوهية. فهذا هو الذي ينكره المشركون. نعم.
قال رحمه الله ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته.
نعم، عرفنا يا إخوة أن الإقرار بالربوبية طريق الإقرار بالألوهية، فمن لم يقر بالربوبية فلن يقر بالألوهية. ولذلك الذي لا يقر بالربوبية ولا بالألوهية لا نبدأ بإقامة الحجة عليه على الألوهية، وإنما نبدأ بإقامة الحجة عليه على الربوبية، لأنه إذا لم يقر بالربوبية فلن يقر بالألوهية. وعرفنا أن من أقر بالربوبية استلزم ذلك أن يقر بالألوهية، وإنما أبى من أبى من المشركين أن يقر بالألوهية مع إقراره بالربوبية كبرا وعنادا أو تقليدا للآباء والأجداد أو اتباعا للهوى. ومشرك قريش كما علمنا مقرون بأصول الربوبية، وإن كان عندهم شيء من الشرك في الربوبية كما سيأتي لاحقا إن شاء الله، لكن أصول الربوبية لا يشركون فيها، فيقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرزاق، وأن الله هو المدبر سبحانه وتعالى. وهذا الإقرار منهم كاف لإقامة الحجة به عليهم على توحيد الألوهية. ولذلك باستقراء القرآن نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يحتج على المشركين على ألوهيته سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية بتوحيدهم بالربوبية. وإذا نظرت إلى أول أمر في القرآن وجدته كذلك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أنتم مقرون بأن الله ربكم، وأنه الذي خلقكم وخلق من قبلكم ويخلق من بعدكم، وأنه الذي دبر أمركم، وأنه الذي رزقكم، فكيف تعبدون غيره؟ اعبدوا ربكم. وهكذا إذا تأملت القرآن وتدبرت وجدت أن أغلب إقامة الحجة على المشركين على توحيد الألوهية توحيد الربوبية، الذي يقر به المشركون في الجملة. نعم.
قال رحمه الله: كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
نعم، احتج الله عز وجل في هذه الآية العظيمة على انفراده سبحانه وتعالى بالألوهية، بانفراده سبحانه وتعالى بالربوبية، وهو الأمر الذي يقر به المشركون، فهو سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو الذي خلق السماوات بارتفاعها من غير عمد يراها الناس ولا ترى فيها عيبا ولا ترى فيها انبعاجا ولا ترى فيها سقوطا ولا ترى فيها تشققا وفطورا، وجعل فيها الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الأرض وبسطها ودحاها وبالجبال أرساها، وهذا كله يقر به المشركون، وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل المطر وأنبت به الشجر وأخرج به الثمر فأنبت به بساتين حسنة المنظر طيبة الثمر وأنتم ترون وتدركون أنه ما كان لأحد أن ينبت هذا الشجر ولا أن يظهر هذا الثمر، فلو اجتمع أهل الأرض جميعا لينبتوا شجرة ما استطاعوا أو يظهروا ثمرة ما استطاعوا، وإنما القادر على ذلك الخالق الرزاق المدبر، وكل هذا يعترف به المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فإذا كان ذلك كذلك فكيف يستقيم أن يعبد معه غيره وأن يسوى به غيره في العبادة؟ والله لا يستقيم هذا، فكما أنه ليس معه خالق وليس معه رازق وليس معه مدبر فليس معه إله يعبد، فكيف تجعلون، والخطاب للمشركين، من يخلق كمن لا يخلق، ومن يدبر كمن لا يدبر، ومن يرزق كمن لا يرزق، بل هم قوم يسوون بالله غيره ظلما وعدوانا مع علمهم أنه سبحانه وحده الخالق الرزاق المدبر، وهذا أعظم الظلم وأقبحه وأشنع الكذب وأقبحه، لكنهم قوم ظالمون. نعم.
قال رحمه الله: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله.
نعم، قال الله سبحانه وتعالى عقب الآية السابقة: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أي أن المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو الذي جعل الأرض قرارا يستقر عليها العباد، وأصلحها لعيشهم عليها، وجعل خلالها أنهارا عذبة تجري تقوم بها حياتهم، فيشربون ويزرعون وتقوم عليها حياتهم، وجعل فيها بحارا مالحة حتى لا تنتن الأرض، وجعل المالح والعذب يلتقيان، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا، بل بينهما حاجز يفصل هذا عن هذا. وسبحان الله، قد أجريت الأبحاث فوجد أن بين كل نهر حلو عذب وبحر مالح عند نقطة الالتقاء برزخ ليس فيه صفات هذا ولا صفات هذا، يحجز هذا عن هذا ويحجز هذا عن هذا، فهل فعل ذلك مع الله أحد؟ لا والله ولا يستطيع، بل لا يستطيع الخلق أجمعون أن يفعلوا ذلك مع الله، فكيف تجعلون أحدا من الخلق شريكا له في العبودية؟ سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يعلمون، أي يتركون العلم المستلزم لتوحيد الله في ألوهيته كبرا وعنادا أو تقليدا أو اتباعا للهوى. والعلم إذا لم ينفع لم يكن علما، العلم إذا لم يعمل به ويعمل بمقتضاه لم يكن علما. فهؤلاء مع علمهم بأن الله هو مدبر أمرهم وحياتهم لم يقروا بما يستلزمه ذلك من أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الإله المعبود، فهم لا يعلمون. ثم قال الله في الآية التي تليها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يذكر الله المشركين بما يعلمونه ويعملونه، وهو أن الله سبحانه هو الذي يجيب المضطر، وهو المدعو عند الشدائد، فيكشف الكرب ويجيب المضطر، كما قال سبحانه: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه، وقال سبحانه: إذا مسكم الضر ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهم يعلمون هذا ويعملون به، يشركون إذا كانوا في الرخاء، فإذا وقعت الشدة وعظمت الكربة دعوا الله وحده سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الذي يجعلكم خلفاء الأرض، فأبناء يخلفون الآباء، وأقوام يخلفون أقواما ولا يقدر أحد منهم على الإيلاد، بل إن شاء الله رزق وإن شاء الله منع. سبحانه وتعالى لا يقدر أحد منهم على الإيلاد ولا يدفع أحد منهم الموت، فهل يفعل ذلك مع الله أحد حتى يستحق أن يعبد مع الله؟ لا شك أن جوابهم لا لو كانوا مجيبين، لكنهم قوم لا يتفكرون ولا يتذكرون ولا يتدبرون، بل أعماهم وأصمهم الكبر والتقليد والهوى، فلم يكونوا من أهل التذكر، بل كانوا من أهل الغفلة والإعراض. وهذا شأن كثير من الذين يشركون بالله الشرك الأكبر وهم ينتسبون إلى الإسلام، يذكرون بالتوحيد وتقام عليهم البراهين، ومع ذلك يأبون إلا أن يشركوا بالله غيره، فهم ليسوا أهل تذكر ولا أهل تدبر، وإنما غلبت عليهم الغفلة والإعراض واتباع الأغراض وما تهواه الأنفس. ثم قال سبحانه في الآية التي تليها: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أي من هو الذي يهديكم في ظلمات البر حيث لا نور يضيء، وفي ظلمات البحر حيث لا نجوم تهتدون بها؟ من الذي ينجيكم ويهديكم ويدلكم على الطريق ويسيركم في الطريق؟ أليس الله الذي يهديكم؟ ومن الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر بين يدي رحمته التي هي المطر؟ فهل يفعل ذلك مع الله أحد حتى يستحق أن يعبد أو يدعى من دون الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن جوابهم لو كانوا مجيبين لا. فنزه الله عز وجل في آخر هذه الآيات العظام نفسه عما يشرك هؤلاء، فتنزه الله وتقدس وتعاظم عن شركهم وتسويتهم غيره به: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. هذه الحجة العظيمة: ذلكم الله ربكم، وقد علمتم وأيقنتم أنه سبحانه ربكم وأنه خالق كل شيء. فانظر: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. ذلكم الله ربكم يستلزم أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. لماذا نعبده؟ لأنه ربنا، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا يا عبد الله إذا تدبرت وتأملت عرفت كيف أن ربنا سبحانه كان يحتج على توحيده في الألوهية بالربوبية، لأنه ولا شك أن الربوبية مستلزمة لتوحيد الألوهية، ولا ينصرف عن ذلك إلا مخذول أعماه كبر وعناد أو تقليد للأجداد أو هوى وميل لما يشتهى. نعوذ بالله من حال أهل الشرك كله، قليله وكثيره. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحتج بالربوبية على توحيد الألوهية، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن رجل قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر دعوته فكشف عنك، والذي إن أضللت في أرض قفر دعوته فرد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. أدعوك إلى الله وحده، أدعوك إلى أن تعبد الله وحده، أن توحد الله في الألوهية، الذي إن مسك ضر أغلقت في وجهك الأبواب، ودعوت الله وحده فيكشف كربك. ومن أسف أن من المشركين المنتسبين إلى الإسلام اليوم من إذا أصابه الضر نسي الله ودعا غير الله ونادى الأبدال والأقطاب والأوتاد. إذا مرض مرضا خطيرا ذهب إلى قبر الولي فلان ووقف عنده يسأله ويدعوه. إذا كانوا في سفينة فاشتدت عليهم الأمواج لا يسمع منهم إلا يا سيدي فلان يا سيدي فلان. فمشركو قريش كانوا أعرف بالله منهم وأقرب إلى الله منهم، سبحان الله كيف يرتضي من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون على حال تشبه حال من قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ما هم عليه. كيف يرتضي أن يكون على حال تشبه، فكيف يرتضي أن يكون على حال أشنع وأقبح في الشرك من حال أولئك الأقوام؟ أسأل الله عز وجل أن يهدي من هذا الضلال العظيم. نعم.
قال رحمه الله: فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية.
وهذا شأن المشركين في كل زمان، الغالب عليهم أنهم يقرون بالربوبية، فما جادل أحد من الأقوام رسولهم في الربوبية، هذا الغالب، إلا ما شد، وإنما كان جدالهم في الألوهية وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا مشركين. فدل ذلك على أن توحيد الربوبية مع علو شأنه ومع كونه خيرا لا يكفي ليخرج الإنسان من الشرك إلى الإسلام، بل لا بد مع الربوبية، مع توحيد الربوبية، من توحيد الألوهية. وهذا التقرير البين الواضح الذي لا يشك فيه من يقرأ القرآن يأتي على شبهات المشركين ممن ينتسبون إلى الإسلام الذين يدعون مع الله غيره، بل يدعون الأولياء من دون الله ولا يدعون الله، بل يسيئون الظن بالله ويزرعون في الناس أنك إن دعوت الله تأخر عليك وقد لا يجيبك، وإن دعوت الولي عجل إليك. شبهات هؤلاء تنقض من أصلها بهذا التقرير العظيم البين في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن شبهات هؤلاء ترجع إلى أنهم مقرون بالربوبية، وبالتالي فإن ما يفعلونه فيما يتعلق بالألوهية لا يجعلهم مشركين. يقول كيف تحكمون علينا بالشرك ونحن نقر بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرزاق وأن الله هو المدبر؟ ونحن نقول أولا زعمكم هذا لا نسلمه لكم، فأنتم تعتقدون وتعلمون أنكم تعتقدون أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يدبرون ويرزقون، بل وتعتقدون أنهم يخلقون لو شاءوا. ولو سلمنا لكم هذا فما أنتم إلا كالمشركين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرون بالربوبية ويشركون في الألوهية. فكل شبهاتهم وكلها تقوم على هذا، آمنوا من الشرك بزعمهم لأنهم أقروا بالربوبية فانغمسوا فيه، ومهما ذكروا لا يتذكرون ولا يتدبرون ولا يعتبرون. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يعملوا هذه الطريقة العظيمة، أعني الاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وبيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأبى أن يقر بتوحيد الألوهية أو يعمل بمقتضى توحيد الألوهية أنه يبقى مشركا، ولا يخرجه ذلك من دائرة الشرك. نعم.
قال رحمه الله: على أن منهم من أشرك في ربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى،
وسنعلق عليه في موضعه إن شاء الله. نعم.
قال: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية.
نعم، كما قلنا، لأن الغالب عليهم الإقرار بالربوبية، وهذا يكفي لإقامة الحجة عليهم. نعم.
قال رحمه الله: والملك.
نعم، تقدم وذكرت به في مستهل الدرس أن سر التوحيد الذي من ضبطه بمعانيه الصحيحة، إن ضبط له التوحيد واندفعت عنه الشبهات في التوحيد وقوي توحيده أن الله هو الرب لا رب سواه، الإله لا معبود سواه، الملك الذي له الملك التام. وتقدم الكلام عن الرب وعن الإله، وهنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في الكلام عن الملك. نعم.
قال رحمه الله
نعم.
قال: والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي، المعطي المانع، الضار النافع، المثيب المعاقب.
نعم، الملك هو الذي له صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، وله التصرف المطلق في الخلق وفي الأمر وفي الجزاء، وهو المعطي المانع النافع الضار، هو الآمر ومن تحته مأمورون، وهو الناهي ومن تحته منهيون. وإنما يأمر وينهى ليطاع فيجازي بالثواب، ويجازي العاصي بالعقاب إن شاء. وقد علم الخلق أن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، ومحال وهو الملك سبحانه وتعالى أن يتركهم سدى، أن يخلقهم ويتركهم سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فإن هذا شأن العاجز، تعالى الله الملك عن ذلك علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى مع كونه ملكا متصرفا بأمره وقوله، فهو مالك متصرف بفعله، فله كمال التصرف. الله ملك، والملك يتصرف بقوله وأمره، والله مالك، والمالك يتصرف بفعله. فالله هو الملك المالك، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله، كما عند مسلم في الصحيح، لا مالك إلا الله. وقال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل هذا يقتضي ثبوت كمال صفات الملك لله سبحانه وتعالى، فله كمال العزة والعظمة والكبرياء، وله كمال القدرة وكمال التصرف وكمال الحكم في الدنيا والآخرة. ويقتضي أيضا أن كل من دون الله عبيد مملوكون مأمورون منهيون، ليس لأحد منهم ولا لكلهم أن يكون شريكا لله ولو في قليل العبادة سبحانه وتعالى. كما يقتضي أن الله له الأمر وله النهي وله الجزاء سبحانه وتعالى، ويقتضي أن له الحكم القدري وأن له الحكم الشرعي وأن له الحكم الجزائي سبحانه وتعالى. وهذه مجامع التوحيد، هذه مجامع التوحيد. فإذا عرف الإنسان أن الله ربه وعرف معنى هذا، وأن الله هو الملك المالك وعرف معنى هذا، أيقن أن الله هو المعبود وحده سبحانه، لا يستحق أحد من خلقه أن يعبد ولو بقليل العبادة ولو بدعوة واحدة. والله إن الخلق كلهم فضلا عن أفرادهم لا يستحق أحد منهم أن ينادى بدعوة ولو مرة في العمر. إنما الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يرزقنا تدبرا وفهما واعتبارا وتذكرا، وأن يجعلنا ممن يحرصون على التوحيد تحقيقا وتكميلا ودعوة وتحبيبا، وأن يجعلنا ممن يحذرون الشرك كله كبيره وصغيره، وأن يسلمنا منه ويعيدنا منه، يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينيرون الطريق للناس بالعلم النافع المقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.